الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله، والمنعقد في الثاني من الشهر الخامس لعام 1424. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمي وبعلم شيخنا في الدارين آمين. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف لمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى هي في تفصيل ذكره للصفات، والقول في مسألة الرؤية أعني رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وذلك في مقامين: في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة. فهذا من مسائل الإجماع المتفق عليها بين السلف، أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في الآخرة في مقامين: في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة. وظاهر النصوص أن رؤيتهم له سبحانه وتعالى بعد دخولهم الجنة تكون أتم من الرؤية التي تقع في عرصات القيامة، فإنها المذكورة، يعني التي بعد دخول الجنة، هي المذكورة في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح الذي رواه مسلم وغيره ذكر الزيادة وقال: هي النظر، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربه. فهذا من معاقد الإجماع الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ومن أخص دليل القرآن على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن هذا من دليل السلف الصريح على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وكذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذا أيضا من صريح الدليل، وإن كان لفظ الزيادة لفظا مجملا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره فيما صح عنه الصحيح وغيره، فسره بذلك، أي بالنظر، وهو الرؤية له سبحانه وتعالى. وكذلك من دليل الرؤية، يعني رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في كتاب الله، قوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن في هذه الآية دليلا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، كما ذكر ذلك الشافعي ومالك وجملة من السلف. ومن دليل ذلك قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فإن اللقاء إذا قرن بالتحية فإنه يفيد معنى النظر، أو يتضمن النظر والرؤية. وقد حكى ثعلب وهو من أئمة اللغة، حكى الإجماع على أي إجماع أهل اللغة على أن اللقاء إذا قرن بالتحية فإنه يفيد أو يتضمن الرؤية، وهذا رواه عنه أبو عبد الله بن بطة وغيره، أي رواه ذلك عن ثعلب. وكذلك من دليل الرؤية في كتاب الله قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فإن المنفي هنا هو الإدراك، والإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية، فإنه لا يلزم من رؤية الشيء أن يكون مدركا، فإنك تقول: ولله المثل الأعلى، رأيت السماء ومع ذلك لم تدركها، وتقول: إنك رأيت الشمس وإن كنت لم تدركها، وتقول: إنك رأيت القادم من بعيد وأنت لم تدرك أهو زيد أم عمر، أهو رجل أو امرأة، وهل مجرى. فإن من رأى قادما من بعيد لا يرى إلا شخصه، ولا يميز هذا الشخص من هو ومن يكون، فقال إنه رأى هذا القادم فإنه يصدق عليه، ولكن لا يمكن أن يقول إنه أدركه. فلما قال تعالى لا تدركه الأبصار دل على أن الأبصار تراه ولكنها إيش، أو دل على أنه يرى ولكنه لا يدرك، فإنه لو كان سبحانه وتعالى لا يرى مطلقا ولا يراه المؤمنون لما لزم نفي الإدراك، فإن الأصل إذا كان منتفيا فإنما فوقه يكون منتفيا من باب أولى. فإذا النتيجة أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار دليل على ثبوت الرؤية. ما وجه ذلك؟ وجهه أنه لما خص القدر الزائد على أصل الرؤية بالنفي دل على أن ما دونه يكون إيش، ثابتا أو منفيا، دل على أن ما دونه أي ما دون الإدراك وهو أصل الرؤية يكون ثابتا وممكنا. وكذلك في كتاب الله جملة من الدلائل بعضها محل تردد بين أهل السنة، كقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن من أهل السنة من استدل بها على الرؤية، وهذه الآية مختلف في صحة الاستدلال بها، فمن استدل بها رأى أن لفظ أو حرف المزيد هو على مادة حرف الزيادة المفسرة في السنة، فقال إن المقصود لدينا مزيد أي الرؤية. ومن لم يذهب إلى هذا التفسير قال يمكن أن يكون المزيد المذكور ليس هو المراد بالزيادة في الآية الأخرى. وأما السنة فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متواترا في رؤية المؤمنين لربهم، وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 30 من الصحابة. وقد أخرج الشيخان وأهل السنن وغيرهم أحاديث جملة من الصحابة، وممن روى ذلك من الصحابة 10 المبشرون بالجنة. فثمة جملة من الأحاديث متفق عليها بين الشيخين عن البخاري ومسلم، وجملة من أفرادهما، وجملة في السنن والمسانيد. فحديث الرؤية تلقاه الأئمة بالقبول كما ذكره الإمام أحمد وغيره. ومن أصرحها حديث أبي هريرة وأبي سعيد في سياق طويل في الصحيحين أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قال فإنكم سترون ربكم كذلك لا تضامون في رؤيته، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في كلام الله ورسوله على أن المؤمنين يرون ربهم، وهو كما أسلفت إجماع متحقق عند السلف. هذه هي المسألة الأصل في مسألة أو في ذكر رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي رؤية المؤمنين لربهم. وثمة مسألتان لا تعد من الأصول وإنما تكلم فيها طوائف من أهل السنة، وهما رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة المعراج. هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره ليلة المعراج أو لم يره؟ هذه المسألة فيها نزاع بين متأخري أهل السنة مشهور، وهم على طائفتين أو ينقسمون إلى قسمين. قسم منهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج ببصره، ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ببصره. هذا المذهب على هذين الوجهين من الخلاف مشهور عند المتأخرين، بل الذي يميل إليه كثير أو أكثر أصحاب الأئمة المتأخرين أن النبي رأى ربه ببصره. ولكن هذا المذهب وإن اشتهر عند المتأخرين حتى قيل إنه قول جمهورهم، وهذا يحتاج إلى تحقيق أكثر، إلا أنه يعلم أن هذا المذهب أعني القول بأن النبي رأى ربه ببصره غريب عند المتقدمين، وهذه هي المسألة المقصودة. القول الذي اشتهر عند جملة من المتأخرين من أصحاب الأئمة 4 وهو أن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج، وإن اشتهر عند المتأخرين من أصحاب الأئمة إلا أنه إيش غريب عند المتقدمين حتى حكي الإجماع على خلافه، حتى حكي الإجماع على خلافه، أي حكي الإجماع على أن النبي ماذا لم ير ربه ببصره. وممن حكى الإجماع الدارمي وهو إمام فاضل متقدم، قد نقل عنه الموفق كما سلف في المناظرة في مسألة الصفات. فالدارمي رحمه الله وهو من كبار أئمة السنة حكى إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ربه ببصره، وهذا هو المشهور في مذهب الأئمة. سواء قيل إن هذا إجماع منضبط صحيح أو قيل إنه إجماع سكوتي، فإنه لم يصح عن واحد من الصحابة أنه قال إن النبي رأى ربه ببصره، وإنما جواب الصحابة على أحد وجهين، منهم من يقول إن النبي لم يره، ومنهم من يقول إنه رآه بفؤاده. فالأول جواب عائشة ومن معها، والثاني الذي هو إثبات رؤية الفؤاد جواب ابن عباس وأمثاله. وترى أن جواب ابن عباس ليس معارضا عند التحقيق لجواب من؟ لجواب عائشة، بل يمكن أن يقال إن جواب ابن عباس يؤيد جواب عائشة، من جهة أن ابن عباس لما قصر الرؤية على الفؤاد دل على أن ما فوقه وهي الرؤية البصرية متحصلة أو غير متحصلة؟ غير متحصلة. أما المتأخرون فإنهم فهموا من كلام ابن عباس الإثبات للرؤية البصرية، لأن ابن عباس أصحابه يروون عنه تارة الإطلاق وتارة التقييد بالفؤاد، فصار من المتأخرين من يقول إن ابن عباس وطائفة يقولون إن النبي رأى ربه ببصره، وهذا غلط على ابن عباس، فإن ابن عباس إنما كان يقول رآه إيش؟ رآه بفؤاده، ولم يقل ابن عباس رآه ببصره. فهذا تفسير للمتأخرين أو تفسير من المتأخرين لمذهب ابن عباس. ولهذا لا يغر طالب العلم ما يقع في كتب بعض الشراح كشراح الصحيح وغيره، أنهم يقولون إن القول بإثبات رؤية النبي لربه ببصره هو مذهب ابن عباس وطائفة، أو يقولون هو أحد قولي ابن عباس، بل الصواب أن ابن عباس له قول واحد فقط، ونسبة القول إليه غلط عليه. بل التحقيق كما أسلفت أن قول ابن عباس برؤية النبي لربه بفؤاده يدل على نفي الرؤية البصرية وليس على إثباتها، فإنه لو كان يرى أنه رآه ببصره لذكره. وكذلك الإمام أحمد، فإن من الحنابلة من حكى عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إنه غلط على الإمام أحمد، بل الإمام أحمد إنما كان يجيب بجواب ابن عباس وعائشة، مما يدل على أن الجوابين عنده ليس بينهما تعارض. فهذا على كل تقدير يقال الصواب، والذي عليه الجماهير من الأئمة حتى حكي الإجماع عليه أن النبي لم ير ربه ببصره. وإذا قيل رآه بفؤاده فهذه مسألة واسعة، كان ابن عباس وجملة من الصحابة يثبتونها، بل أكثر أهل السنة كما قال شيخ الإسلام يقولون بقول ابن عباس إن النبي رأى ربه بفؤاده، ولكن رؤية الفؤاد ليست هي الرؤية البصرية، ليست هي الرؤية البصرية. ولكن مع هذا هل يقال مسألة رؤية النبي لربه من المسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف ويبدع؟ الجواب لا، ليست من المسائل الأصول، وإن كان القول بإثبات الرؤية البصرية غريب، وإن كان القول بإثبات الرؤية البصرية يعد قولا غريبا لا ينبغي أن يصار إليه، ولا سيما أن القول الذي عليه العامة من السلف والجماهير من أئمة السنة هو ظاهر القرآن وصريح السنة. أما أنه ظاهر القرآن فهو في قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وفي قول الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهاتان الآيتان تدلان دلالة ظاهرة، وإن لم تكن صريحة، تدلان دلالة ظاهرة على أن النبي لم ير ربه ببصره. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله ذكر مشرى نبيه صلى الله عليه وسلم على جهة النعمة والامتنان عليه، أليس كذلك؟ وأبان سبحانه وتعالى أنه رأى من آيات ربه، فقال لقد رأى من آيات ربه، وقال لنريه من آياتنا، فذكر حاله في مقدمه وحاله بعد منتهاه. ومع ذلك لم يقع ذكر الامتنان إلا على رؤية إيش؟ الآيات. قال شيخ الإسلام وغيره: فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان إظهار الامتنان عليه برؤيته لربه أولى من الإظهار لرؤية الآيات. فلما اقتصر ذكر القرآن على رؤية الآيات دل على أنه لم يحصل له ما هو إيش؟ ما هو فوق هذا المقام، ما هو رؤية النبي لربه. وهذا استدلال فاضل فقيه في تحصيل دلالة القرآن على عدم رؤية النبي لربه. وأما السنة فهو ما رواه أبو ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي وجه آخر، وكلا الوجهين رواهما مسلم في صحيحه، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. هذان الوجهان قيل إنهما محفوظان كلاهما، والإمام أحمد في أحد أجوبته أو في بعض أجوبته وجملة من أئمة الحديث ينزعون إلى أن المحفوظ واحد من الوجهين. هذه مسألة فيها سعة. المقصود أن قوله نور أن أراه كأنه جو إشارة إلى أن النور حال دون إيش؟ أن النور حال دون رؤيته. وهذا النور والله أعلم هو حجابه سبحانه وتعالى، فإنه ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الوجه الآخر: رأيت نورا، أي أنه رأى هذا الحجاب أو نور الحجاب. فعلى كل حال هذا هو قدر هذه المسألة. مسألة أخرى في باب الرؤية، وهي رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامة. هل المنافقون والكفار من أهل الأوثان وأهل الكتاب يرون ربهم في موقف القيامة كما يراهم المؤمنون أم لا؟ أولا يقال هذه المسألة ليست من مسائل إيش؟ ليست من مسائل الأصول، إنما المسألة الأصل هي مسألة واحدة، وهي رؤية المؤمنين لربهم. وأما مسألة رؤية الكفار والمنافقين فليست من الأصول. وإذا قيل أي المسألتين أقوى مقاما عند أهل السنة، رؤية النبي لربه أو رؤية الكفار؟ رؤية النبي لربه أقوى، لأن السلف وأولهم الصحابة لهم قول معروف فيها، وهو أن النبي لم ير ربه، وهذا دل عليه ظاهر القرآن والسنة الصريحة. أما رؤية الكفار لربهم فإن شيخ الإسلام قال قولا قد يكون غريبا بعض الشيء على بعض الناظرين فيه، قال: إن الصحابة لم يحفظ عنهم قول معروف فيها، هل الكفار يرونه أو لا يرونه؟ يقول: إن الصحابة لم يحفظ عنهم فيها قول، وإنما تكلم فيها الناس بعد الصحابة. وعلى كل حال فلأهل السنة فيها أقوال، فمنهم من يقول إن الكفار يرون ربهم وإن كانت ليست رؤية النعمة والامتنان، ومنهم من يقول إن المنافقين يرونه دون بقية الكفار، ومنهم من يقول إنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب كما جاء في بعض أحرف الحديث في الصحيح، ومنهم من يقول إن الكفار جميعا لا يرون ربهم. وهذا المذهب هو ظاهر مذهب الأئمة، وهو الذي عليه الجمهور من أصحاب أحمد، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن في قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا هو القول الذي يميل إليه أمثال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وإن كان ابن القيم، وهذه من المسائل التي خالف فيها ابن القيم كلام الإمام بن تيمية رحمه الله وكلام شيخه، فإن ابن القيم يذهب إلى أن الكفار يرون ربهم ويجعل هذا عاما في سائر الكفار، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وابن القيم يقول إن اللقاء عند العرب كما ذكره ثعلب يفيد إيش؟ الرؤية. وهذا الاستدلال فوات عن ابن القيم، أو مما فات ابن القيم رحمه الله هذا الاستدلال، فإن الذي ذكره ثعلب هو في قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، واللقاء المذكور في هذه الآية ليس هو اللقاء المذكور في قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما الفرق؟ اللقاء في الآية الأولى قرن بذكر التحية والسلام، وأما اللقاء هنا فإنه مطلق. والذي حكى الثعلب وهو من أئمة اللغة إجماع أهل اللغة عليه هو في الآية الأولى، فإن ثعلب إنما قال هذا القول في انتصاره، فإن ثعلب كان من المنتصرين لدلائل أهل السنة وأقوالهم في مسائل أصول الدين. ثعلب إنما ذكر كلام أهل اللغة عند قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال إن العرب إذا ذكرت اللقاء مع التحية فإنه يفيد البصر والرؤية، وأما اللقاء المطلق فإنه لا يفيد. وهذا أمر معروف حتى بالعقل والحس أن اللقاء المطلق لا يستلزم أو يتضمن النظر والإبصار، فما استدل به ابن القيم رآه دليلا قويا، وقال إن هذا هو دليل اللغة المطبق عليها أن اللقاء هو يتضمن أو يستلزم الإبصار، والله يقول يا أيها الإنسان، وهذا عام في المسلم والكافر. هذا الاستدلال فيه تقدم من الإمام ابن القيم، وقد فاته أن ثمة فرقا بين الآيتين، ولهذا فالجمهور من محقق أهل السنة كأمثال شيخ الإسلام، وهو كما نص شيخ الإسلام عليه أنه هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأمثالهم أن الكفار لا يرون ربهم، وهذا هو الصواب الأظهر في هذه المسألة. وإن كانت بعض الأحرف من السنة النبوية قد تشعر بأن الكفار يرون ربهم، هذه مسألة أخرى. المقصود أن هذه المسائل الثلاث هي المقولة في مسألة الرؤية: رؤية المؤمنين وهي الأصل، رؤية النبي لربه ليلة المعراج، رؤية الكفار لربهم، والمسألتان الأخيرتان ليستا من الأصول. وأما رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا لغير النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فهذه أجمع عامة المسلمين على بطلانها، ولم يدع شيء من ذلك إلا أهل الخرافة الذين يدعون أنه يرى قبل الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت، وموسى لما سأل الرؤية قال الله تعالى لن تراني. وإن كان هذا ليس نفيا عاما للرؤية أو مطلقا للرؤية، إنما هو نفي للحل، فإن موسى هل كان يسأل ربه أن يراه في الآخرة أو في الجنة أو في مقام الثواب، أم كان يسأل ربه أن يراه في الحال؟ أيهما؟ في الحال. وإنما الذي نفي هو محل السؤال، ولهذا قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، ليس دليلا للمعتزلة والجهمية ومن وافقهم على نفي الرؤية، ويقولون إن لن تفيد التأبيد، هذا ليس بصحيح، فإن لن لا تستلزم التأبيد وإن كانت قد تقتضيه، لن لا تستلزم التأبيد وإن كانت إيش؟ قد تقتضي، بمعنى أن هذا بحسب السياق، بحسب السياق. ولهذا في شعر العرب وأقوالهم سياق فيه ذكر لن من النفي يتضمن التأبيد أو لا يتضمن التأبيد، يتضمن التأبيد، وفيه كلامهم سياق آخر فيه ذكر لن بالنفي لا يتضمن التأبيد. ولهذا القول الصواب إذا قيل لك هل لن تقتضي تأبيد النفي، قيل الجواب أنها قد تقتضيه ولا ينفى، لأن البعض إذا أراد الرد على المعتزلة قال إن لن إيش لا تفيد التأبيد مطلقا، وهذا ليس بصحيح، بل قد تقتضي تأبيد النفي بحسب السياق. ومما يدل على أنها لا تستلزم التأبيد في سائر المقامات أنه لو كانت تستلزم التأبيد لما جاز تحديد الفعل بعدها، لو كانت لن تستلزم التأبيد في سائر السياقات لما جاز تحديد أو تقييد الفعل بعدها بغاية، وقد جاء تحديد الفعل بعدها في كلام العرب وفي القرآن في قول الله تعالى فلن أبرح الأرض إيش حتى يأذن، حتى يأذن لي أبي، فهذا يدل على أن لن لا تستلزم التأبيد وإن كانت إيش قد تقتضي. وهذا السياق في قصة موسى لا تقتضيه، لا تقتضي لن تأبيد النفي، لأن السؤال من موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان سؤالا عن إيش؟ عن الحال. وهنا من الجواب في هذه الآية أن المعتزلة ينفون رؤية الله، وكذلك من وافقهم من الإباضية وغيرهم الذين دخلت عليهم أقوال الجهمية والمعتزلة، ينفون رؤية الله ويعدون إثباتها نقصا، أليس كذلك؟ ويقولون إن هذا هو المذهب الحق الذي ذكره الله في القرآن في قوله لن تراني. هنا سؤال له، إذا كان إثباتها نقصا في حق الله، أي إثبات إيش؟ أي إثبات الرؤية أنه نقص في حق الله، وأن من كماله أنه لا يرى، وأن من يقول إنه يرى مشبه منقص لله سبحانه وتعالى عن كماله، أليسوا يقولون هذا صراحة؟ يقولون هذا أو لا يقولون؟ يقولون لا يثبت الرؤية إلا المشبه المنقصين له، وإن كماله ينافي رؤيته. يقال يلزم على هذا أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام أحد رجلين، إما أنه جاهل بما هو كمال الله ونقص أو النقص، وإما أن موسى كان متعديا على ربه. فإن قالوا إنه متعدي فهذا طعن في رسالته وفي ذكر الله له بالثناء، وإن قالوا إنه كان جاهلا فإن جهله هنا إسقاط لرسالته، أو ليس إسقاطا؟ إسقاط للرسالة ولنبوته والاصطفاء. كيف يكون جاهلا بتوحيد الله؟ لأن القول هنا في الصفات قول في إيش؟ قول في التوحيد وليس في التوحيد، هو قول في التوحيد. حتى المعتزلة يعدون قولهم بنفي الصفات ماذا؟ يعدونه توحيدا لله، ولهذا سموا نفي الصفات في كتبهم الأصل الأول من أصولهم الخمسة التوحيد، ويريدون بالتوحيد نفي الصفات. فإذا يمتنع أن يكون موسى جاهلا بما هو من أصول التوحيد أو توحيد العلم والمعرفة، وهو ما يليق بالله وما لا يليق به. ولهذا لا ترى أن الله عاتب موسى على سؤاله، ونوح عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه مسألة ليست من الأصول المطردة في أصل معرفته سبحانه وهو نجاة ابنه، ماذا قال الله له؟ لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هل قيل لموسى ما هو من ذلك؟ مع أن أي المسألتين أكبر؟ مسألة موسى قطعا، فدل على أن سؤال موسى كان من أصله حقا، ولكنه أمر يتعلق بمشيئة الرب وإرادته، ولهذا قال لن تراني، وإنما يتفضل على المؤمنين برؤيته إذا وفوه يوم القيامة ودخلوا جنته. وعليه فقوله تعالى في قصة موسى ترى أنها عند التحقيق تدل على إثبات الرؤية، كقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فإن المعتزلة استدلوا بها على نفي الرؤية، والصواب أنها دليل على الإثبات، أنها دليل على الإثبات، لأن المنفية هو الإدراك، والإدراك ليس هو مطلق الرؤية، بل هو قدر زائد على أصل الرؤية. ولهذا قال رجل لابن عباس إن الله يقول لا تدركه الأبصار، ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال له ابن عباس يا هذا، يعني كأن الرجل فهم بين الآيتين إيش؟ ما هو من التعارض، أن الآية الأولى تنفي والثانية تثبت. قال ابن عباس يا هذا، ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أتدركها كلها؟ قال لا. قال فالله أعظم. الآن لكل أحد من بني آدم يقول إنه يرى إيش؟ يرى السماء. هل أحد من بني آدم يستطيع أن يقول إنه يدرك السماء طولا وعرضا وامتدادا وماهية ونفوذا إلى آخره؟ كلا. فإذا بين من العقل والحس والنظر أن الإدراك ليس هو محض أو مطلق الرؤية. نعم.
قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال
الرضا. نعم، هذا استدلال ذكره الشافعي ومالك وجملة من السلف، أن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دليل على إثبات الرؤية. نعم.
وإلا لم يكن بينهما فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية،
أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي لا يحتاج الناس إلى ازدحام، وهذا بين. ولهذا لما قال بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رزين، قال أبو رزين يا رسول الله كيف وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ربه؟ قال كيف هو واحد ونحن كثر؟ قال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو إيش؟ وواحد. فالناس يرون الشمس ويرون القمر ولا يتضامن ولا يزدحمون ولا يتكلفون ولا يدفع بعضهم بعضا إلى رؤيته، مع أن هذا آية يسيرة من آيات الله، فالله سبحانه وتعالى أعظم. نعم.
قال هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
نعم. وهنا طعن المعتزلة ردا لهذه الأحاديث فقالوا إن حديث إنكم سترون ربكم من أحاديث التشبيه، لأن فيه كما ترون القمر وكما ترون الشمس، وهذا غلط وجهل بمقتضى الكلام، فإن التشبيه هنا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، أي ليس تشبيها لله بالقمر أو بالشمس، وإنما هو تشبيه لفعل من؟ لفعل الرائين، تشبيه لفعل الرائين، هذا هو الفرق. الحديث ليس فيه تشبيه للمرئي بالمرئي أي لله بالشمس أو القمر، تعالى الله عن ذلك فليس كمثله شيء، وإنما فيه تشبيه ماذا؟ للرؤية بالرؤية أي لفعل الرائين، والرؤية الأولى أي لله، والرؤية الثانية أي للقمر، كلاهما من فعل من؟ من فعل بني آدم، وأفعال بني آدم يجوز التشبيه بينها، يجوز التشبيه بينها، فإذن هو تشبيه للفعل الرائين بعضه ببعض، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، وهذا من جهالات المعتزلة في هذا الباب ومن وافقهم على هذه المادة. ولهذا أكبر قضاة المعتزلة في زمنه هو القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني الذي كتب المغني في وصول المعتزلة في مقارب 20 مجلد إملاء، ما سعة علمه بالنظر والعقليات والجدل وإلى آخره، إلا أنه وهذا ليس خاصا به، هو الشام في عامة المعتزلة، هم من أجهل الناس بالسنن والآثار، ولهذا لما أراد الرد على أدلة للسنة من الحديث قال إنهم يستدلون بحديث رواه جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، قال وهذا حديث تفرد به جرير بن عبد الله وتفرد به عن جرير ثم ساق الإسناد، وقال هو حديث أحد وفيه مادة من التشبيه، وهذا كله جهل. أولا الحديث لم يتفرد به جرير، بل الحديث يعني حديث الرؤية بسائر ألفاظه رواه ما يقارب 30 من الصحابة، ورواية أبي سعيد وأبي هريرة أشهر عند المحدثين من رواية جرير بن عبد الله، فهذا مجموع جهالات من القاضي عبد الجبار المعتزلي. نعم.
قال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يقول.
المصنف هنا لم يذكر مسألة العلو بكلام خاص، وأنت إذا قرأت الوسطية لشيخ الإسلام التيمية وجدت أنه حاكى كما أسلفت هذا المؤلف، أي حاكى صاحب اللمعة في تصنيف شيخ الإسلام الوسطية لما كتبها لبعض قضاة الوسط، وذكر مسألة كلام الله بما يقارب ذكر الموفق لها، وذكر مسألة الرؤية، وذكر مسألة الاستواء على العرش، لكن شيخ الإسلام عقد فصلا مختصا لمسألة العلو، عقد فصلا مختصا لمسألة العلو، الموفق لم يذكرها، كأنه أراد رحمه الله أنها داخلة في مسألة، أو أن ذكر العلو متضمن في ذكر الاستواء على العرش، متضمن في ذكر الاستواء على العرش، وإن كان بين مقام العلو المطلق وبين صفة الاستواء فرق تقدم، فهذا من الفروقات بين الرسالتين. نعم.
قال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون عن مشيئته، لا يكون شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
يهدي
من يشاء بحكمته،
النسخة الصواب يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. هذه نسخة الصواب، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. نعم.
قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
نعم، إلى ما سيأتي قراءته. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لتقرير أصل من أخص أصول الدين، وهو قدره سبحانه وتعالى. والإيمان بقدر الرب سبحانه وتعالى من أصول الإيمان، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا من أصول الإسلام وأصول الإيمان. وكما قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فهذا من أخص أصول الإيمان والدين. والقدر هو قدر الله سبحانه وتعالى، وهو فعله وقضاؤه وإرادته ومشيئته في سائر ما يقع في هذا العالم، وسائر ما يقع في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذا قدره سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته. أصل هذا الباب وهو أن كل شيء في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء هو بتدبير الله وقضائه وإرادته وملكه، أصل هذا الباب مجمع عليه بين المسلمين، لم يقع فيه شيء من النزاع من جهة أصله. وحتى عامة الكفار الذين يقرون بالربوبية يقرون بهذا القدر على كلي فيه وإجمال فيه، وإن كان كما أسلفت حتى توحيد الربوبية وإن قيل إن الكفار يقرون به إلا أنه إقرار بالأصول المجملة، وأما التحقيق فإنه لا يحقق توحيد الربوبية إلا مسلم مؤمن بالله ورسوله. وفرق بين الإيمان المجمل عند المشركين بالربوبية وبين الإيمان المفصل بالربوبية عند المسلمين. هذا وجه. إنما المسألة من القدر التي كثر النزاع فيها بين أهل القبلة هي مسألة أفعال العباد، مسألة أفعال العباد، هل أفعال العباد تدخل في قدر الله وقضائه أم أنها مختصة بالعباد؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل القبلة في الجملة. فأكبر مسألة قدرية تكلم أهل القبلة فيها بقدر من التنازع هي مسألة أفعال العباد، قيامهم وقعودهم، طاعتهم ومعصيتهم، أفعالهم العادية. هل يقال إن هذه الأفعال بإرادة الله ومشيئته وخلقه، أم أن العباد يستقلون بها، أم يقال إن العباد قد جبروا على أفعالهم ولا إرادة لهم ولا مشيئة؟ هذه هي المسألة التي كثر النزاع فيها. أولا، تقرير مذهب أهل السنة في باب القدر. اشتهر في كلام جملة من متأخر أهل السنة أن مراتب القدر أن مراتب القدر أربع: علم الرب سبحانه وتعالى بأفعال العباد، كتابته لها، إرادته ومشيئته، خلقه. هذا القول قول صحيح، ولكن إذا أردت تقرير التمام في مسألة القدر فإن الأولى أن يقال إن هذه المسألة محصلة بأصول سبعة، محصلة بأصول سبعة عند السلف. ومن نص على هذه الأصول الإمام ابن تيمية رحمه الله. الأصل الأول: الإيمان بعموم علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. الإيمان بعموم علمه سبحانه وتعالى بكل شيء في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فعلم ما كان وما سيكون، فعلم ما كان وما سيكون. وقد دخل في عموم علمه علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد، هكذا يرتب التقرير. الإيمان بعموم علمه بما كان وما سيكون، وقد دخل في عموم علمه علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد قبل كونها، فيعلم ما هم فاعلون وما تصير إليه أمورهم وأحوالهم. وهذا الأصل أصل شرعي عقلي فطري، ولهذا من أنكر هذا الأصل فإنه يكون إيش؟ كافرا زنديقا. وهذا الأصل لم ينكره أحد من المسلمين، لم ينكره أحد من المسلمين، حتى القدرية المعتزلة أقروا بهذا الأصل في الإجمال أو على قدر من الإجمال. فإن قيل إن الغلاة من القدرية أنكروا، قيل الغلاة من القدرية هؤلاء الذين يراد بهم من ينكر علم الرب بما سيكون من أفعال العباد ويقولون إنه لا يعلمها إلا عند كونها، هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء قوم زنادقة وكفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأنه ماذا بقي لهم من الدين والإسلام والاشتباه أو التأويل إذا أنكروا علم الرب بإيش؟ بما سيكون. هذا إبطال لمقام الربوبية والألوهية، هذا إبطال لمقام ربوبية الله سبحانه وتعالى، وإذا بطل مقام الربوبية بطل مقام الألوهية، لأن الإله المعبود لا بد أن يكون هو الرب المتفرد بالملكوت والتدبير والعلم والإرادة. فإذا هذا قول قوم من الزنادقة، وإن نسب لطائفة من القدرية الذين يزعمون الإسلام، فهؤلاء إن زعموا الإسلام فهم منافقون. فإن قيل هذا القول ما منشأه؟ قيل هذا قول قوم من غلاة الفلاسفة الملاحدة نقل إلى من يزعم الانتساب إلى الإسلام، وهؤلاء كما يقول ابن تيمية إنهم منافقون نفاقا علميا في انتسابهم للإسلام، وإلا فهم قوم زنادقة، وقد أجمع السلف على تكفيرهم بأعيانهم، ولا يلزم أن تقام الحجة عليهم، لأن الحجة عليهم يعلم ضرورة أنها إيش؟ يعلم ضرورة أنها إيش؟ أنها قائمة، فإن هذه مسألة لا يمكن أن يحصل فيها اشتباه لكونها مستقرة بالفطرة والعقل والشرع. فالقصد أن هؤلاء زنادقة نقلوا قولا من الفلاسفة وأظهروه عند المسلمين نفاقا. الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر في اللوح المحفوظ كل شيء، وقد دخل في عموم كتابته كتابته سبحانه وتعالى لأفعال العباد. وفي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكتب سبحانه وتعالى أفعال العباد قبل وجودهم وقبل خلقهم. هل الكتابة أصل عرفناه بالعقل والشرع أم عرفناه بالشرع؟ بالشرع. يعني هل العقل قبل ورود النص من القرآن يدل على أن أفعال العباد مكتوبة؟ الجواب لا، وإن كان العقل بعد خبر الله بها لا ينفي شيئا من ذلك، فإن العقل لا يعارض النقل. الأصل الثالث، هذا الأصل أيضا أقر به سواد المسلمين ولم ينكره إلا قوم من غلاة القدرية، وهو دون الأصل الأول في المقام. الأصل الثالث أن الله سبحانه وتعالى أو تقول الإيمان بعموم إرادته ومشيئته النافذة، فلا يقع شيء إلا وقد أراد الله سبحانه وتعالى وقوعه، ولا يقع شيء في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلا بمشيئته. وقد دخل في عموم إرادته ومشيئته إرادته لأفعال العباد طاعة أو معصية، خيرا أو شرا، عبادة أو عادة، كل أفعالهم بإرادة الرب ومشيئته. الأصل الرابع الإيمان بأنه خالق كل شيء، الإيمان بعموم خلقه كما وصف نفسه في كتابه أنه خالق كل شيء، وقد دخل في عموم خلقه سبحانه وتعالى خلقه لأفعال العباد، فأفعال العباد داخلة في عموم خلقه، لأنها أو لأن الشيء إما أن يكون خالقا وإما أن يكون مخلوقا، ولا شك أن الخالق هو الله وحده، وما سواه مخلوق. وهذا من طرق جدل المعتزلة والقدرية المنكرين لخلق أفعال العباد، أن يقال لهم ما من شيء موجود في الخارج إلا وأحد أمرين، إما أن يكون خالقا وإما أن يكون إيش؟ مخلوقا. فهذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، لأنه لا خالق إلا هو، والعباد ليسوا خالقين وإنما هم أهل فعل. والله وصف العباد بأنهم فاعلون، مصلون، مزكون، صائمون، إلى أمثال ذلك. هذا هو الأصل الرابع. الأصل الثالث والرابع أنكرهم القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهذه هي البدعة التي اشتهرت عند طائفة من أهل القبلة، وهي القول بأن أفعال العباد لم يردها الله ولم يشأها ولم يخلقها. الأصل الخامس في تقرير مسألة القدر وأفعال العباد الإيمان بأن للعباد مشيئة وإرادة في أفعالهم، لكنها تابعة لمشيئة الله. الإيمان بأن للعباد إرادة ومشيئة على الحقيقة وليس على المجاز كما يقول بعض الأشاعر، على الحقيقة ولكنها تابعة لمشيئة الله. فإن الله أثبت إرادة العباد في مثل قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فذكر أن إرادتهم متنوعة ومتعددة، وذكر أن أصحاب الآخرة بإرادتهم وأصحاب الدنيا إيش؟ بإرادتهم. وهذا المقام أعني مشيئة العباد ينكرها الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم، أو من يقارب قول الجبرية أهل الكسب من الأشاعرة. فإذن إذا قيل لك مشيئة العباد، ما قول السلف فيها؟ قيل السلف فيها وسط بين طائفتين: الطائفة الأولى التي تقول إن للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله وإرادته، وهذا قول من؟ القدرية. الطرف الثاني الجبرية الذين يقولون إن العباد لا مشيئة ولا إرادة لهم. وأهل السنة يقولون على قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أن للعباد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل إيش؟ الخامس. الأصل السادس الإيمان بعموم حكمته سبحانه وتعالى، وأن سائر أفعاله لحكمة، فعذاب المعذبين وثواب المصلين الطائعين المؤمنين وما يقع في الكون من الحوادث، وإن ظهر لبعض الناس أنها شر، فإن الشر لا يضاف إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، بل كل أفعال، كل ما يقع في هذا العالم من الحوادث فإنها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه وملكوته سبحانه شرا محضا، ولا يكون في ملكه وملكوته شرا محضا، لا خير فيه بوجه من الوجوه، أو لا يستلزم خيرا. فإن سائر ما يقع إما أن يتضمن خيرا، أو تقول ما يقع من أفعال الرب سبحانه وتعالى في هذا العالم إما أن يكون خيرا محضا، وإما أن يكون متضمنا للخير، وإما أن يكون إيش؟ مستلزما لمقام من الخير، وإما أن يكون مستلزما لمقام من الخير. ولذلك مثلا قتال الكفار للمسلمين، قتال الكفار خير أم شر؟ فعل الكفار شر، لكنه استلزم خيرا، وهو مجاهدة المسلمين لهم وإقامة ذكر الله وإعلاء كلمته إلى أمثال ذلك. ولهذا إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله. وهنا نقول أو يقال إن كل ما يقع في هذا العالم فإما أن يكون خيرا محضا،
كبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير محض، وإما أن يكون متضمنا لإيش؟ للخير كالولد، ولهذا سمى الله الولد أو جعل الأولاد نعمة وجعلهم إيش؟ فتنة، فهم متضمنون، ففيهم تضمن من الخير، وإما أن يكون ما يقع مستلزما للخير وإن كان في مبدئه أو في ظاهره إيش؟ قدر من الشر. ولهذا لما طعن على عائشة، وهذه مسألة ينتبه لها، أن ما يقع في العالم هو ملك الله سبحانه وتعالى وتدبيره، وليس فيه شر محض، ليس فيه شر محض. ولهذا لما طعن على عائشة بالزنا، لما طعن على عائشة بالزنا ورماها المنافقون بالزنا وهي منزهة رضي الله تعالى عنها عن ذلك، وقد نزهها الله سبحانه وتعالى في كتابه، المقصود ماذا قال الله تعالى؟ إذا أخذنا المسألة كمسألة أولى، فرمي عائشة بالزنا خير أم شر؟ اكتب السؤال، رمي عائشة بالزنا خير أم شر؟ واضح أن رمي أم المؤمنين بالزنا هذا فيه تعد وشر، ولكن نزل القرآن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إيش؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هل من الخير أن ترمى عائشة أم أن هذا استلزم خيرا؟ نقول استلزم أو تضمن خيرا. ولهذا دائما هذه القاعدة، أن كل ما يقع إما أن يكون خيرا محضا، وإما أن يكون متضمنا أو مضمنا لما هو من الخير كالأولاد، ففيهم خير وهم نعمة وفيهم فتنة وابتلاء، وإما أن يكون على أقل تقدير مستلزما للخير وإن كان في مبدأه المختص به صورته صورة إيش؟ شر، كرمي عائشة بالزنا فهو شر ولا يجوز ومنكر من القول وزورا، ومع ذلك قال الله فيه لا تحسبوه شرا لكم. وهل قال الله لا تحسبوه شرا أم قال لا تحسبوه شرا لكم؟ أيهما الثاني؟ وهذا في فقه القرآن تأمل، ما قال الله تعالى لا تحسبوه شرا، إنما قال لا تحسبوه شرا لكم، وإلا هو منكر وشر، لكنه ليس شرا للمؤمنين، بل حصل فيه من المنافع وامتياز المؤمنين عن غيرهم وتبرئة أم المؤمنين وتفضيلها وتقديمها ما هو خير بين. فهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، وهذه الكلمة تكلف الشراء حتى بعض أهل السنة المتأخرين حار عليهم شرحها، وهي من البينات والهدى التي لا إشكال فيها أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشر ولا يضاف إليه الشر بحال من الأحوال، وكل ما يقع في هذا العالم من مظاهره شر ففيه مصلحة وخير من وجه آخر. الأصل الخامس، انتهينا، والسادس، السادس إلى الإيمان بعموم حكمته، السادس هذا هي بقي السابع، نعم بقي السابع، نعم. الأصل السابع الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، وأنه لا حجة لأحد من العباد على الخلق، لا عفوا، وأنه لا حجة لأحد من الخلق على الله، بل لله الحجة البالغة على خلقه. وهذا المقام هو ما يسمى بمقام إيش؟ مقام الجمع بين الشرع وهو أمر الله ونهيه والقدر، وأن القدر ليس حجة على إسقاط الأمر والنهي. وهذه مسألة، يعني مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. هذه الأصول السبعة أصول جامعة لمسألة أفعال العباد ومقامها في قدر الله وقضائه، هذه الأصول السبعة أصول أجمع عليها السلف، وهي أصول جامعة لمسألة أفعال العباد التي حصل فيها النزاع ومقامها في قدر الله تعالى. وترى أن هذه الأصول السبعة خالف السلف بها غلاة القدرية في الأصل الأول، خالفوا مجمل القدرية من المعتزلة وغيرهم في الأصل الثالث والرابع، خالفوا الجبرية والقدرية في الأصل إيش؟ الخامس، خالفوا الجبرية الذين ينفون الحكمة في الأصل السادس، خالفوا المنحرف من الصوفية في الأصل السابع الذين لم يحققوا الجمع بين الشرع والقدر، لم يحققوا الجمع بين الشرع والقدر، فهذا امتياز، يعني هذه الأصول هي امتياز أهل السنة عن سائر طوائف أهل البدع في مسألة أفعال العباد ومقامها في قدر الرب سبحانه وتعالى. نستكمل بعض مسائل القدر غدا إن شاء الله، أو غدا الخميس، نعم السبت إن شاء الله. نعم يا أستاذ. أحسنت، هذه الآية يأتي إن شاء الله السبت إن شاء الله الكلام عليها، وأن فيها لأهل السنة قولين معروفين، منهم من يقول إن هذا يقع في صحف الملائكة وما إلى ذلك، ويستدلون بحديث من أحب يبسط له في رزقه، والقول الثاني هو الصحيح أن هذا في الشرائع وليس في الأحكام القدرية، بل هذا في الشرائع، يمحو الله ما يشاء أي من الشرائع ويثبت ما يشاء أي من الشرائع، وعنده أم الكتاب الذي هو محكم قدره وقضائه، وأن هذا ليس في باب القدر. هذه الآية الصواب أنها في الشرائع، وأن قدر الله سبحانه وتعالى وما كتبه في قدره لا يدخله محو، لا يدخله محو. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته؟
أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي لا تزدحمون، لا تتكلفون، لا يلحقكم مشقة. نعم.
وهذا سائل يقول: هل يرى المؤمن ربه عند موته؟
إن كان مراد السائل بعد الموت في الآخرة فهو ما سبق، أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وإن كان المراد أنه أثناء الاحتضار يرى ربه فهذا ليس له أصل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الرؤية لعموم المؤمنين أم لطائفة مخصوصة؟
بل هي للمؤمنين، لكل من رضي الله سبحانه وتعالى عنه فهي عامة للمؤمنين.
وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الضابط في مسائل التفسيق والتضليل والتبديع؟ هل يكون ذلك في المسائل العقدية فقط أم أيضا في الأمور الدنيوية؟
أما الدنيوية فلا، أما الدنيوية فلا، كأنه كان ينتظر أن السائل يقول الأمور العقدية والأمور الفقهية مثلا، أما الأمور الدنيوية فلا مجال فيها للتبديع والتكفير. وأما ما الضابط؟ الضابط ترك الضابط، الضابط أن تعرف أن هذه المسألة مسألة إيش؟ فقه، ومسألة استقراء في القرآن، استقراء في السنة، استقراء في كلام الأئمة، أن تعرف أنها مسألة لا تحصل بكلمة أو بكلمتين أو سؤال أو سؤالين. تستغرب أحيانا بعض الإخوة يخرج مع أحد الشيوخ أو في درس وهو في طريق للسيارة أو في دقيقة يسيرة يقول: نريد قاعدة مضطردة في باب التكفير، هذا يمكن أو لا يمكن؟ ما يمكن، يعني هذه مسائل طويلة، هذه مسائل طويلة لا يمكن أن الإنسان يختصرها بهذا المقام. فالأخ يقول: ما الضابط؟ نقول: الضابط أن تدرك أن هذه مسألة استقراء، وأنها مسألة فقه، أولا في القرآن، ثم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في إجماعات السلف وفقههم. وتستظهر بعض الكتب التي تكلمت عن هذا كالصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
شيخ، هذا إبلاغ من الإدارة أن هناك درس الصباح غدا.
نعم.
هذا سائل يقول: هل الأشاعرة من الفرق الضالة؟
مثل هذا السؤال يعني يراد بالجواب عنه أحد مقامين، إما أن يراد بالجواب عنه معرفة السنة من البدعة، فإذا أريد هذا المراد وهذا المقصد كان الجواب عنه واضحا، أن أبا الحسن الأشعري لم يكن موافقا لطريقة أهل السنة والجماعة، بل كان معتزليا ثم ترك الاعتزال وانتسب لأهل السنة والجماعة وأحب مذهبهم وقصد إلى تحقيقه، لكنه كان كثير الاشتغال سابقا بعلم الكلام على معرفة مجملة ليست مفصلة بالسنة، ولهذا جاء بمذهب مركب، يعني الأشعري إمام المذهب جاء بمذهب مركب من مادة اعتزالية ومادة سنية معروفة عند الأئمة ومادة من كلام عبد الله بن سعيد بن كلاب ومادة اخترعها الأشعري وحصلها اجتهادا في المذاهب، بحسب نظره ومعرفته بمقالات الطوائف فإنه من أوسع الناس علما بالمقالات، فجاء مذهبه مركبا من جملة مواد. مذهب الأشعري بعد رجوعه لما كان 40 سنة في الاعتزال ومن تلاميذ أبي علي الجبائي، ثم أعلن براءته من الاعتزال وكذب المعتزلة في أقوالهم وأظهر الرد عليهم، إلى أي شيء رجع الأشعري؟ أعلن أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الصحيح في شأن أبي الحسن الأشعري، أنه رجع إلى السنة والجماعة من جهة الانتماء والانتساب والرغبة والإرادة، لكن من جهة الحقائق العلمية هو أراد السنة والجماعة لكنه لم يكن عارفا بتفاصيلها، فدخل عليه جملة من مادة الاعتزال بقيت عليه، بقي عليه شيء من كلام عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان بن كلاب يعد عند الأشعري من أهل السنة، من متكلمة أهل السنة، بقي عليه كلام من أثر الطوائف عليه، حصل مادة سنية سلفية، فمذهبه ملفق من هذا المجموع. هل المذهب من حيث المجموع أصبح سلفيا؟ الجواب لا، ليس مذهبا سلفيا أو مذهبا سنيا، يعني مذهب أبي الحسن الأشعري، لكن يبقى أن الأشعري رحمه الله كان قاصدا ومريدا لتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الصحيح في شأن أبي الحسن الأشعري، لأن الشائع في البحوث المعاصرة ما ذكره ابن كثير، وابن كثير ليس محقق في هذه المسائل، يقول إن الأشعري كان معتزليا ثم ترك الاعتزال وصار كلابيا، أي على مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم ترك مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وصار إيش؟ سنيا. ويجعلون كتاب الإبانة هي المرحلة الثالثة، واللمع وأمثالها في المرحلة الثانية وهكذا، هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الأشعري له مقامان من جهة الانتماء ومقامان من جهة الحقيقة العلمية. من جهة الانتماء أي الانتساب، الرغبة، الإرادة، القصد، مقامه الأول من انتساب معتزلي، ثم بعد الاعتزال مباشرة تبرأ من المعتزلة وانتسب لمن؟ لأهل السنة. تقول انتسب لابن كلاب، الأشعري ما انتسب يوم واحد لابن كلاب، هذه جهة. الجهة الثانية أن الأشعري أساسا كان يرى أن ابن كلاب من عداد أهل السنة، ما كان يرى له امتيازا، كان يرى أنه يختلف مع المحدثين، يختلف مع المحدثين. هل يعتقد أنه متميز عن اسم السنة والجماعة؟ لا. هذا من جهة الانتماء. من جهة الحقيقة العلمية بقي عليه بقية من الاعتزال، رجل قضى أكثر عمره وقوته العلمية في الاعتزال، بقي عليه مواد اعتزالية، بقي عليه من كلام عبد الله بن سعيد، لأن ابن كلاب مؤثر كثيرا في الأشعري، حتى البغدادي يقول شيخنا عبد الله بن سعيد بن كلاب، بقي عليه كلام من الأشعري نفسه، مادة من تحصيل الأشعري واجتهادات الأشعري، عنده مادة من كلام أهل السنة. ولذلك الأشعري إذا تكلم بالمجملات فالغالب أنه يجيد أو لا يجيد، يجيد، يقول ومن طريقتنا الإيمان قول وعمل، والإيمان بالقدر، والإيمان بصفات الله، لكن إذا بدأ يفصل ما يعرف يفصل في الغالب إلا على طريقة المتكلمين، فيخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. نعم. المقام الثاني أن يكون المقصود من السؤال أو المراد من السؤال التقرير لحقيقة المذهب الأشعري، هل هو درجة واحدة أم أنه درجات؟ الصواب أنه درجات، وأن الأشعري خير من أصحابه، والباقلاني خير من الجويني، والجويني أقرب من محمد بن عمر الرازي، وهكذا. فالمذهب الأشعري أيضا طبقات، مع الأسف أن الذي استمر عليه التقرير عند الأشاعرة هو طريقة المتأخرين، طريقة محمد بن عمر الرازي صاحب المطالب العالية وأمثاله، لو كانوا يقررون على طريقة الإمام الأشعري رحمه الله لكانوا أقرب بكثير إلى السنة والجماعة وإلى مذهب السلف من ابن تيمية. ترى أثنى كثيرا على الأشعري وقال إن أصحابنا يعني الحنابلة يعدونه من متكلمة أهل السنة، وقال عن طائفته إنها أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة. فهذا هو ما يمكن أن يقال في شأن أبي الحسن رحمه الله ومدرسته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.